إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة إخواني في الله حول ما يتعلق من مباحث السيرة، وكان الكلام في الدرس الأخير عن بعض الحوادث التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه، وكان من ذلك لقياه عليه الصلاة والسلام بذلكم الراهب. وقد ذكرنا الحديث بطوله، وذكرنا أهم مسائل هذا المبحث، وهو النظر في صحة الحديث. والخلاصة في هذا الباب أنه حديث ثابت إلا ما يستنكر منه، وهي اللفظة الأخيرة في ذكر أبي بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما، فإن هذا من المحال أن يكون قد حضر هذه الواقعة في ذلكم الزمن. وخلاصة هذه القصة أن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما خرج في رحلته للشام مع عمه وأشياخ من قريش، خرج ذلكم الراهب وبشر نبينا عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، وقال هذا سيد العالمين. وهنا كذلك تتمة لهذا المبحث وخاصة لهذا الحديث، بقيت مسائل نعرج عليها ولو بشيء من إيجاز. ومن أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث إلقاء الضوء على هذا الراهب، إلقاء الضوء على هذا الراهب الذي بشر نبينا عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة. من هو هذا الراهب؟ جاء في الحديث الذي بين أيدينا باسم الراهب دون تعيين ودون تقييد لاسمه، وجاء في بعض الروايات أن اسمه بحيرة، وفي لفظ بحيرة بفتح الباء بحيرة وكسر الحاء، وهذا هو الأكثر عند أهل السير بحيرة، وفي الأشهر بضم الباء وهذا المشهور بحيرة. فالشاهد أن جاء ذكره بهذا الاسم بأنه بحيرة أو بحيرة، وهذا لم يأتي في رواية الترمذي لقد قرأناها في الدرس الماضي، لم يأتي في رواية الترمذي هذا الاسم، وإنما جاء في خارج السنن، جاء خارج السنن. والإشكال أن الروايات التي جاء فيها ذكر هذا الاسم ضعيفة معلة، لم يثبت منها إسناد صحيح. الروايات التي فيها التصريح باسم الراهب بأنه بحيرة أو بحيرة لم يثبت، فهي أسانيد ماذا؟ ضعيفة معضلة. لكن العلماء تساهلوا في هذا الباب، إما للكثرة والاستفاضة الموجودة وتناقل العلماء لها، ومنهم من باب التصحيح للأسانيد وأنها ينجبر بعضها على بعض. فعلى قول أن اسمه بحيرة أو بحيرة، كذلك تحته مسائل، ما معنى بحيرة أو بحيرة؟ قال العلماء هذه كلمة هي باللغة السريانية وتعني به العالم المتبحر. إذن هذا الراهب ليس عابد فقط، بل هو عابد وعالم، جمع بين العلم وجمع كذلك بين العلم والعبادة، كان على تعبد بانعزاله، وكان كذلك على علم باطلاعه. طيب هذا العالم بماذا تعلم أو بأي ديانة يتعبد الله جل وعلا؟ ذهب جماعة من العلماء كما ذكر ذلك في سير الزهري أنهم من اليهود، أنه كان يهودي من يهود تيماء، لكن استصوب الكثير من المؤرخين أنه كان نصرانيا كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، قال وظاهر السياق أنه كان نصرانيا، وبذلك جزم ابن إسحاق وغيره على أن هذا الراهب كان على دين النصرانية، لكن مع التنبيه على أنه كان من النصارى، إلا أنه كان على النصارى الذين كانوا على الجادة. ولهذا يؤثر عن هذا الراهب أنه كان على عقيدة النصارى الحقة، وكان يتبرم ويتبرأ من المعتقدات الفاسدة التي طرأت على الديانة وعلى العقيدة النصرانية، ولهذا انعزل عن قومه وجلس في البراري وجلس في القبار في القفار، وكان يجلس في الطرقات يذكر الناس بالله جل وعلا، فلا ما كان يعتقد بالذي كان عليه النصارى من العقيدة المنحلة من قضايا التثليث. ولهذا كان مما يذكره من اعتقاداته أنه كان ينكر لاهوت المسيح. لاهوت المسيح، من تتبع أو من قرأ في شيء من عقيدة النصارى المزيفة يقولون أن عيسى عليه السلام تقمص بشخصيتين، شخصية اللاهوت وشخصية الناسوت. اللاهوت من الإله والناسوت من الإنسانية، فعيسى عبارة عن دمج بين الخالق والمخلوق، بين الإله والمألوه دمج، فهو قسم منه لاهوتي أي إلهي، وقسم منه ناسوتي أي بشري. فكان النصارى يعتقدون إلى الآن هذه العقيدة عندهم، فكان هذا الراهب ينكر هذا القسم ويرى أن عيسى عليه السلام هو بشر ليس فيه شيء من صفات الألوهية. ولهذا كان ينكر على النصارى أيضا أن يقولوا بأن مريم أنها والدة اللاهوت، ينكر ذلك بلقه ماذا هي والدة الناسوت. وذكر كذلك الكثير، وهل كان كذلك يقول من عباراته ينكر على النصارى أن يقولوا في عيسى بأنه إله، بل يقول ماذا بأنه كلمة، يقول بأنه كلمة، وغير ذلك مما ذكر العلماء في ترجمة هذا الرجل، وأنه ماذا كان العقيدة النصرانية الصحيحة ما تلوث بالمعتقدات الفاسدة التي طرأت على عقيدة النصارى من التثليث والتصليب وماذا والتأليه وغير ذلك. طيب، ما يتعلق بهذا الراهب، هل هذا الرجل أدرك البعثة؟ جزم بعض العلماء كما جزم بذلك الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان أن هذا الراهب وهو بحيرة أو بحيرة لم يدرك البعثة، ما أدرك البعثة، إنما أدرك نبيا في هذا السن، في السن الصغر، في 12، فلما جاءت البعثة في سن 40 لم يدركها هذا الراهب. وعلى ذلك جماعة من العلماء، ومنهم من تأنى كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ما أدري أدرك البعثة أم لا، لا أدري أدرك البعثة أم لا، لكن العلماء على أنه لم يدرك البعثة. بالمقابل أنه ما أدرك البعثة إلا أنه آمن برسول الله، هو آمن بنبينا، بل قبض بيده وأشهد الناس هذا سيد رب العالمين، وأشهد أن هذا هو ماذا هو نبي هذه الأمة، فقد آمن بنبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن أثير رحمه الله تعالى، يقول ابن الأثير في ترجمة البحيرة، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وآمن به، آمن به. إذن هنا مسألة، هذا الرجل لم يدرك البعثة ومع ذلك آمن بنبينا عليه الصلاة والسلام، من كان هذا أمره؟ هل هذا يعد من الصحابة أم لا؟ نعم، ذهب جماعة من العلماء من أهل الطبقات والتراجم والرجال في عد هذا الراهب من الصحابة، جعلوه أنه من الصحابة لأنه آمن بنبينا عليه الصلاة والسلام وبشر بنبوته. وذهب آخرون أن هذا لا يصح وأنه لا يليق وأنه ما يثبت، كما فعل ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة لما تعرج على بعض الرواة، تطرق إلى بحيرة أو بحيرة ونبه أن بحيرة عده من الصحابة غلط، أن عده من الصحابة غلط. ثم استفاض الحافظ رحمه الله تعالى بتطبيق مصطلح الصحابة، هل ينطبق هذا على بحيرة أو على هذا الراهب؟ فإن الصحابي هو كل مسلم لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. فأشعر الحافظ رحمه الله تعالى أن الذي يكون صحابي هو الذي يؤمن بنبينا في فترة بعثته، في فترة بعثته أي بعد ظهور نبوته، تؤمن به بعد ظهور نبوته وبعثته. فبحيرة هنا لم يدرك البعثة فآمن بنبينا ولم تنزل النبوة إلى الآن على نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا استبعد الحافظ رحمه الله تعالى أن يعد هذا الراهب من عداد الصحابة، وإلا كما قلنا فإن من العلماء من عده من الصحابة. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الحديث مسألة ننبه عليها، وهي أن هذا الحديث هو قصة الراهب أو لقي النبي للراهب، تمسك بهذه القصة العديد من النصارى من المستشرقين، حيث لوحوا بهذه القصة وطاروا بها وفرحوا بها، لأن رأوا فيها دعم لمذهبهم وطعن في نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك حيث أنهم صوروا للناس على ظل هذه القصة بأن نبينا عليه الصلاة والسلام التقى بهذا الراهب النصراني، ليس لقيا بل لقيا وأخذ منه العلم، أخذ منه علم النبوة، أخذ منه علم الأديان، أخذ منه مسائل التوحيد، أخذ منه التحذير من براثن الشرك، أخذ معلومات منه، وهذه المعلومات هي التي أثرت في شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي أثمرت فيما بعد ظهور النبوة والرسالة. فهم تدرجوا في هذه القصة حتى وصلوا إلى هذا المبلغ، إثبات للناس أن ما عليه الإسلام هو عبارة عن خلاصة دين النصارى، خلاصة دين النصارى. ولهذا هذا الذي جرأ بعض العلماء من المعاصرين إلى الضرب على هذا الحديث وإلغائه. لماذا ألغاه؟ قلنا صاحب في الدرس الماضي أن بعض العلماء المحققين ضعف هذا الحديث لبعض العلل في سنده ولبعضها في متنه، لكن جماعة من العلماء ما نظر إلى العلل لا الإسنادية ولا المتنية، لكن لما رأوا أن النصارى يستدلون بها ويتكئون بها على الإسلام وعلى المسلمين، وأنهم يتذرعون بهذه القصة على أن الإسلام فيه شائبة من شوائب النصارى، قام بعض المعاصرين ورمي هذه القصة والحكم عليها بالبطلان وأنها باطلة. وصحيح في هذا يقال لا يرد الخطأ بخطأ، فاستدلال النصارى خطأ، فلا ينبغي أن يتجرأ البعض برد هذا الحديث بهذا الحجة العقلية. فاستدلال النصارى بهذا الحديث على ما زعموه من أن نبينا قد أخذ من دين النصارى مسائل في العقيدة والتوحيد، هذا باطل لأمور كثيرة واضحة البيان. الأمر الأول أن هذه القصة في جميع رواياتها الموجودة في السنة والتي اتكأ عليها النصارى ليس فيها من الروايات ألفاظ فيها لفظ التلقين أو لفظ التعليم، ما فيها لا من قريب تلقين ولا تعليم، وإنما فيها بشارة، بشره ثم النذارة ينذر أهله بإرجاع نبينا إلى بلده، هذه الذي فيها هذه الأسانيد والروايات. أما لو فتشت وماذا ونقشت في الآثار المروية في هذا الباب ليس فيها قط لفظ التعليم أو التلقين. الأمر الثاني أن الجلسة والمدة التي تمت فيها اللقية مدة قصيرة جدا، مدة قصيرة جدا، لربما تنحصر في ساعة الجلوس على المائدة عندما قرب الطعام وأمر بماذا بنداء نبينا حتى يأكل معهم، هذه الجلسة فقط، وحضر فيها من حضر، فكيف في خلال هذه الفترة ماذا أن يتلقى نبينا هذه المعلومات العظيمة، المعلومات العظيمة. ثالثا نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه القصة كان صغير السن، كان صغير السن، على قول الكثير كان عمره 12 سنة، بل على قول بعضهم أنه أصغر من ذلك. الطبري رحمه الله تعالى يرى أن هذه القصة وقعت لنبينا وعمره 9 سنوات، على قول أنه 9، وعلى القول الأكثر وهو الأشهر أنه 12 سنة. هل يعقل لهذا الفتى بهذا السن الصغير أنه يستوعب هذه المسائل العظيمة في العقائد والتوحيد وفي علم الأديان، وخاصة من شيخ لا يحسن لغته، نبينا عربي مبين وهذا أعجمي، وهذا أعجمي، فلا يتصور النبي في خلال الفترة البسيطة على سن صغير أن يتلقى هذا الكم الكبير من الأخبار في العقائد والأديان. والأمر الرابع قال العلماء لو كان أن ماء الذي قام به بحيرة بإعطاء نبينا من علم النبوة لكان الراهب هو أولى الناس بادعاء النبوة، لا يعقل أن رجل يعطي لشخص علم النبوة يقول أنت ادعي النبوة، أنا ما عندي العلاقة بك، لا، لأن هذا مفخرة. لو كان للراهب عنده علم النبوة لطلبها لنفسه وادعى للناس بأنه نبي لما عنده من علم، لكن ما فعل ذلك، فكيف يدعيها لغيره وما ادعاها لنفسه؟ إذن لم يثبت لا هذا ولا ذاك، فاستدلال النصارى بهذا باطل من أوجه عدة، بل حتى أن من النصارى أنفسهم من ماذا أقر بذلك، وأن عبارة عن جلسات قصيرة المدى لا يمكن أن يتلقى فيها نبينا شيء من علم النصارى. وكذلك مما يستدل أو من فوائد هذه القصة ونختم بهذا به المقام، نعلم في تتبعنا للقصة من أول إلى آخرها أن أهل الكتاب كانوا على علم بمبعثه عليه الصلاة والسلام. هذا الراهب بماذا علم؟ كيف عرف رسول الله وهو في سن الصغر؟ علمه بما عنده من علم الكتاب، فكان أهل الكتاب عندهم من المبشرات ومن الدلائل الدالة على خروج نبي في آخر الزمان، وهذا القصة واضحة الدلالة وواضحة البرهان على هذا المقام. وهناك قرائن كثيرة جدا على هذا الباب، قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كان يعلم بعلامات النبوة قبل أن يرى نبينا، يعلم بعلامات النبوة قبل أن يرى نبينا. كيف علم ذلك؟ علم ذلك من أهل الكتاب ممن جالسهم وماذا ودرس عندهم. وهكذا ما جاء في قصة ماذا هرقل، هرقل كما جاء في البخاري عن ابن عباس أنه كان ماذا على علم بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، بل خير شعبه وأرشد وحث شعبه على الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام وهو لم يره، لكن لما يعلم ماذا من علم الكتاب الذي عنده بظهور نبي الأمة، ومع ذلك جحد بنبينا عليه الصلاة والسلام. ورق بن نوفل كذلك كان يعلم بنبوة نبينا، ولهذا لما جاء نبينا في أول لقاء، في أول لقاء عند ورقة بن نوفل قال له ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، أي هذا الوحي. فكان أهل الكتاب يعلمون بمبعثه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد تذكرون في دروس قديمة مضت معنا فيما يتعلق باسمه عليه الصلاة والسلام، وأن اسمه محمد، تم خلاف بين العلماء هل هناك من العرب من تسمى بمحمد. الصحيح نعم، يوجد من العرب قبل الإسلام من تسمى بمحمد، وأخرج العلماء هذه التسمية أن كان عند العرب ممن تأثر وممن يسمع من الأديان المحيطة بالجزيرة من أهل اليهود والنصارى أنهم كانوا يعلمون بظهور النبي اسمه محمد واسمه أحمد، فكان بعض العرب يتيمن عل وعسى أن تكون النبوة فيه، فكان يسمي أولاده بمحمد. هذا على قول من قال بأن محمد اسم كان موجود قبل الإسلام، فهذا كذلك من العلامات والقرائن الدالة على أن أهل الكتاب كانوا يعلمون بمبعثه عليه الصلاة والسلام. بل كما قال ربنا جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الفائدة الثانية من فوائد هذه القصة أن النصارى مع علمهم بمبعثه عليه الصلاة والسلام كانوا أيضا على علم بأن ظهور هذا النبي عبارة عن إيذان وإعلام بزوال ملكهم، بزوال ملكهم. ولهذا كان النصارى يتتبعون نبينا لكي يقتلوه، يتتبعون نبينا لكي يقتلوه، كما في هذه القصة لما ذكر هؤلاء الرومان: هم ما من فج وما من طريق إلا ورسل فيه مباعيث أو بعوث. ما مهمة هذه البعوث؟ هل تلقي النبي بماذا؟ بصدر الرحب؟ لا، لقتله. لماذا يقتل؟ لما يعلمون أن هذا النبي إذا ترك له المجال في النبوء والكبر والنضوج حتى يبلغ إلى حد التمام فإن ذلك إيذان لزوال ملكهم، وهذا الذي وقع. وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكذلك في هذه القصة من المسائل أو من الفوائد إثبات سجود الشجر والحجر وتضليل الغمامة وميل فيء الشجرة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه المسائل في جميع أفرادها نزاع، سجود الشجر والحجر لنبينا قد مر معا أن من العلماء من أنكر ذلك، أنكر ذلك لأن قال السجود لا يكون لله إلا لله عز وجل. رد بعضهم قال أن هذا السجود هنا ليس سجود عبادة ولا سجود تعظيم، إنما سجود تحية، إنما سجود تحية. وأما ما يتعلق بتضليل الغمامة، الغمامة لنبينا حيث أن النبي إذا سار كان الغمامة خل تسير من فوقه، بعض ما أنكرها قال أن ليس لهذه الآية قرائن، لم يوجد لها قرائن يدل عليها. وهكذا أنكر بعضهم ميل فيء الشجرة، لأن هذا لا يعقل عقلا، لا يعقل يعني، ولا ندخل في متاهات، لكن يقولون هؤلاء إذا كانت الغمامة تظله، إذا كانت الغمامة تظله فما يحتاج للفيء، ما يحتاج إلى فيء الشجرة. وهذا كذلك من العبارة التي تنكرت على هذا الحديث. وكما قلنا الأخوان الكلام في هذا الحديث يعني نوع فيه نوع من التعقيد، لأن الألفاظ فيه تحتاج إلى توجيه، إلى توجيه. لكن نقول إذا يعني صح الحديث فالعهد عليه. وقد سمعتم أن جماعة من العلماء من السابقين ومن المعاصرين من قام بتصحيح القصة. فنقول فعلى ظاهر القصة السجود من الشجر والحجر لنبينا دل عليه أدلة وله قرائن، وكذلك تظليل الغمامة وميل فيل الشجر لنبينا كذلك مما صح به دليل، وكذلك الحديث بشارة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه أهم المسائل، وهي مسائل كثيرة لكن هذه أهم يذكر. وهذه كما قلنا تنبيه وتنويه على أهم الحوادث الذي مرت لنبينا عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه. وهناك حوادث كثيرة سيأتي إن شاء الله ذكرها في أوانها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.